يطيب لي جدا أن أجدكم معي أيها الأصدقاء الكرام، وأدعو الله العلي القدير أن يبارك لقاءنا واجتماعنا، ولا سيما وأن كتابه وكلمته المقدسة هي السبب والهدف الذي يجمعنا في هذا الوقت. ما زلنا في صدد دراسة سفر نبوة زكريا من العهد القديم، ونحن الآن نتناول الفصل الرابع منه. قلنا المرة الماضية بأنه إن فكرنا في الرؤى التي رآها النبي زكريا، فسوف نجد بأنه رأى قصة مترابطة. فقد رأى أولا الفرسان تحت شجرة الآس، ثم القرون الأربعة فالصناع الأربعة، بعد ذلك الرجل الذي يحمل حبل قياس، ثم يهوشع والشيطان والغصن والحجر ذي السبع أعين. وقد رأينا أن الرؤى الأربعة الأولى ترمز إلى التحرر الخارجي من عبودية بابل واضطهادها، كما أن هذه الرؤى كانت تتطلع إلى نهاية الأزمنة حيث تتشتت الأمة في بقاع الأرض كما هو حالها اليوم، ثم تعود إلى الأرض حينما يسمح الرب يسوع لهم بذلك. أما الرؤيتان الخامسة والسادسة فترمزان إلى الخلاص الداخلي، فيهوشع الكاهن العظيم كان يرتدي ثيابا قاذرة أبدلها الله بثياب نظيفة، وهذا يحكي قصة شعب أعيد إلى الأرض لهدف ما، لكن الله لا يستطيع أن يستخدمهم بسبب خطاياهم، لهذا ينبغي أن يتطهروا، إلا أنهم لا يستطيعون تطهير أنفسهم، وديانتهم لا تستطيع تطهيرهم أيضا، فالتطهير يجب أن يأتي من شخص آخر غير أنفسهم. ورأينا رؤية المنارة التي كانت موجودة في قدس خيمة الاجتماع وفي قدس الهيكل لاحقا، وهي ترمز إلى الأمة. تشير المنارة بنورها إلى المسيح، والسرج والزيت فيها يشيران إلى الروح القدس. أما النور الصادر عن السرج فهو يشير كما قلت إلى الرب يسوع باعتباره نور العالم. المنارة كانت تسند السرج التي تشع نورا، والنور بدوره كان يكشف جمال المنارة وبهاءها. وبالطريقة نفسها فإن الروح القدس لا يتكلم من نفسه، لكنه يعلن ويكشف أمجاد وبهاء المسيح. ورأينا شجرتي الزيتون بجانب المنارة، وهما زربابل ويهوشع الكاهن، اللذان سيكونان الأدتين اللتين سيستخدمهما الله لإعادة النور إلى الأمة كي تصبح شهادة للعالم. نعم، إن رؤى زكريا تكشف لنا عن صورة كاملة ورائعة حينما نضعها إلى جانب بعضها البعض. وقد أعطى الله هذه الرؤى إلى البقية الراجعة من السبي البابلي كي يشجعهم، فقد كان أبناء الشعب مسبيين في بابل، وقد عادوا الآن إلى أرض فلسطين. وقد أوضح الله لهم أن هذا كله قد حدث بحسب خطته وقصده. والآن بعد رجوعهم إلى الأرض كان ينبغي عليهم أن يتطهروا من خطاياهم، وأن يصبحوا في علاقة سليمة مع الله كي يتمكنوا من الشهادة له كما ينبغي. ولقد أخفق الشعب القديم في الماضي، لكن الكنيسة تخفق في الحاضر. فرغم أن المسيح أمرنا بأن نكرز بالإنجيل في كل العالم، إلا أن هناك مناطق في العالم لم يصلها الإنجيل، لذلك علينا أن ننتبه لأنفسنا. نأتي الآن إلى فقرة جديدة من الفصل الرابع، وفي الواقع سوف ننتهي منه اليوم بنعمة الرب. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا هذا الفصل كاملا من أجل الفائدة.
فرجع الملاك الذي كلمني وأيقظني كرجل أوقظ من نومه، وقال لي: ماذا ترى؟ فقلت: قد نظرت وإذا بمنارة كلها ذهب، وكوزها على رأسها، وسبعة سرج عليها، وسبع أنابيب للسرج التي على رأسها، وعندها زيتونتان، إحداهما عن يمين الكوز والأخرى عن يساره. فأجبت وقلت للملاك الذي كلمني قائلا: ما هذه يا سيدي؟ فأجاب الملاك الذي كلمني وقال لي: أما تعلم ما هذه؟ فقلت: لا يا سيدي. فأجاب وكلمني قائلا: هذه كلمة الرب إلى زربابل قائلا: لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي، قال رب الجنود: من أنت أيها الجبل العظيم؟ أمام زربابل تصير سهلا، فيخرج حجر الزاوية بين الهاتفين كرامة كرامة له. وكانت إلي كلمة الرب قائلا: إن يدي زربابل قد أسستا هذا البيت، فيداه تتممانه، فتعلم أن رب الجنود أرسلني إليكم، لأنه من ازدرى بيوم الأمور الصغيرة. فتفرح أولئك السبع ويرون الزيج بيد زربابل، إنما هي أعين الرب الجائلة في الأرض كلها. فأجبت وقلت له: ما هاتان الزيتونتان عن يمين المنارة وعن يسارها؟ وأجبت ثانية وقلت له: ما فرعا الزيتون اللذان بجانب الأنابيب من ذهب المفرغان من أنفسهما الذهبي؟ فأجابني قائلا: أما تعلم ما هاتان؟ فقلت: لا يا سيدي. فقال: هاتان هما ابنا الزيت الواقفان عند سيد الأرض كلها.
بعد أن رأى زكريا المنارة والزيتونتين يقول في العدد الرابع: فأجبت وقلت للملاك الذي كلمني قائلا: ما هذه يا سيدي؟ يتساءل النبي زكريا هنا قائلا: أنا أرى هذه الأشياء، لكن ما هو المقصود منها؟ عدد 5: فأجاب الملاك الذي كلمني وقال لي: أما تعلم ما هذه؟ فقلت: لا يا سيدي. تشير إجابة الملاك إلى أنه كان ينبغي على النبي زكريا أن يعرف ما هي هذه الأشياء، وكأن الملاك يقول هنا: ينبغي عليك أن تفهم معناها، فأنت تنظر إلى المنارة الذهبية وينبغي عليك أن تعرف معنى ذلك. لكن زكريا لا يعرف معناها، وبالتالي فهو يقول: لا يا سيدي، أنا لا أفهم أي شيء. عدد 6: فأجاب وكلمني قائلا: هذه كلمة الرب إلى زربابل قائلا: لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي، قال رب الجنود. لاحظ صديقي أن هذه هي رسالة الله إلى زربابل الحاكم المدني لأورشليم، بالمقارنة مع يهوشع الحاكم الديني. كان زربابل رئيس سبط يهوذا عند رجوعهم إلى أورشليم بعد السبي البابلي، وهو الذي قاد أول مجموعة من شعبه إلى أرضهم كما هو مذكور في سفر عزرة. وقد كان الإنجاز الكبير لزربابل هو إعادة بناء الهيكل، لكن العمل كان مهددا بالخطر من الخارج وبالإحباط من الداخل. لهذا يقدم الله هذه الرؤيا لتقوية إيمان زربابل، وقد كانت الرؤيا سبب عزاء وتشجيع كبير له بالفعل، كما أنها تنطوي على مبدأ عظيم لنا في وقتنا الحاضر. وفيما يلي الرسالة: لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي، قال رب الجنود. والكلمتان قدرة وقوة جديرتان بالاهتمام، فالقدرة كلمة عامة تشير إلى مصادر الإنسان مثل القوة البدنية أو المقدرة البشرية أو الكفاءة أو الغنى، كما أن القوة تشير إلى قوة الإنسان البدنية أو المادية، وتشمل أيضا القوة العقلية. وما من شك في أن هذه الآية كانت سبب تشجيع كبير لزربابل، وقد كان زربابل ويهوشع ممثلين بشجرتي الزيتون اللتين كانتا تمدان المنارة بالزيت. والرسالة هي كالتالي: لن يبنى الهيكل بذكائكم ولا بقدرتكم ولا بقوتكم بل بروح الله. صديقي المستمع، إن لم يكن روح الله معنا في خدمتنا، فلا يمكن لخدمتنا أن تؤتي بثمرها كما ينبغي، فالله لا يقوم بعمله معتمدا على قدرات البشر. يقول: لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي. لهذا فإن أي شيء نفعله بالجسد يكون بغيضا عند الله ولا يمكنه أن يستخدمه، فكل ما نفعله بالجسد هو مجرد كوم من القش سيحترق بالنار. صحيح أن الله يريد أن يتمم عمله من خلالنا، لكنه يفعل ذلك بقوة الروح القدس. وإن تطلعنا إلى المستقبل فسوف نجد أن هذا ينطبق بشكل خاص على فترة الملك، ومرة أخرى لن يكون هذا بالعقل أو بالعضلات بل بروح الله. وقد عبر أحد المفسرين عن هذا بقوله: في نور الله وعن طريق الزيت الذهبي لروحه القدوس الذي سيسكب على الشعب بوفرة، سوف تنير منارة هذا الشعب على جميع أمم الأرض. في زمن النبي زكريا كانت هناك بقية تحتاج إلى هذا التشجيع، لأنهم كانوا يواجهون معارضة قوية، كما أن مشاعر الشك والخوف كانت تتملكهم. لهذا فقد أعطيت هذه الرؤية وهي كلمة الله إلى زربابل لتشجيعهم. من أنت أيها الجبل العظيم؟ يقول العدد السابع. من أنت أيها الجبل العظيم أمام زربابل تصير سهلا، فيخرج حجر الزاوية بين الهاتفين كرامة كرامة له. الجبل يمثل المعارضة. هذه الرؤية تشجع الشعب على تصديق أن زربابل سيكون قادرا على إزالة جبل المعارضة. وقد استخدم الرب يسوع كلمة الجبل بهذا المعنى حينما قال لتلاميذه: لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل، ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. ولا أعتقد أن الرب يسوع كان يعني تحريك الجبال المادية الفعلية، فنحن لم نسمع عن أي جبل تحرك من مكانه في ذلك الزمان، لكن الإيمان الذي يحرك الجبال هو الإيمان الذي يزيح العقبات والمعارضة من أمام عمل الله. وهذه هي الصورة التي تقدمها لنا هذه الرؤية، فسوف يتم بناء هيكل الله بصرف النظر عن العقبات والظروف التي تبدو مستحيلة. فيخرج حجر الزاوية بين الهاتفين كرامة كرامة له. المقصود هنا هو أن الهيكل سيكتمل بهتافات الشعب، فيا له من تشجيع للبقية العائدة من السبي. عدد 8-9: وكانت إلي كلمة الرب قائلا: إن يدي زربابل قد أسستا هذا البيت، فيداه تتممانه، فتعلم أن رب الجنود أرسلني إليكم. هذا هو وعد الله بأن العمل لن يتوقف، ولن يأتي شخص آخر ليتممه، بل إن زربابل نفسه هو الذي سيكمله. وهذا يذكرنا بوعد آخر مذكور في العهد الجديد: واثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. فالله يقول لزربابل: أنت وضعت الأساسات وكنت أنا معك، كما أنك ستضع السقف وتكمل البناء وسوف أكون معك أيضا. عدد 10: لأنه من ازدرى بيوم الأمور الصغيرة، فتفرح أولئك السبع ويرون الزيج بيد زربابل، إنما هي أعين الرب الجائلة في الأرض كلها. لأنه من ازدرى بيوم الأمور الصغيرة. نحن من نزدري بيوم الأمور الصغيرة، فنحن نحب الأشياء الكبيرة اللامعة، ونحب أن نرى العمل المسيحي يحقق نجاحا باهرا، ونحن نقيس النجاح بحجم المباني وعدد الناس الذين يدخلون هذه المباني. لكن علينا أن نكف عن الازدراء بالأمور الصغيرة، لأن الله لا يراها صغيرة كما نراها نحن. فتفرح أولئك السبع ويرون الزيج بيد زربابل. الزيج هو ميزان البناء. إنما هي أعين الرب الجائلة في الأرض كلها. هذا يعني أن الله يعرف بكل ما يجري، وبأنه هو المسيطر على كل شيء في هذا الكون الفسيح. عدد 11-13: فأجبت وقلت له: ما هاتان الزيتونتان عن يمين المنارة وعن يسارها؟ وأجبت ثانية وقلت له: ما فرعا الزيتون اللذان بجانب الأنابيب من ذهب المفرغان من أنفسهما الذهبي؟ فأجابني قائلا: أما تعلم ما هاتان؟ فقلت: لا يا سيدي. يطلب زكريا ثانية توضيحا، والملاك يسأله: أما تعلم ما هاتان؟ مما يشير إلى أنه كان يفترض به أن يعرف، لكنه لم يكن يعرف. عدد 14: فقال هاتان هما ابنا الزيت الواقفان عند سيد الأرض كلها. هذان هما الرجلان المملوءان بالروح، زربابل الحاكم المدني ويهوشع الحاكم الديني. فقد رأينا للتو بأن يهوشع الذي يمثل الأمة قد تطهر، وبأنه يقف الآن بثياب نظيفة. فحينما اعترفت البقية بخطيتها وقبلت فداء الله، تم تطهيرهم وهم يقفون الآن ببر المسيح. لذلك يمكنهم أن يكونوا مملوئين بالروح وأن يستخدمهم الله. نجد هنا رسالة لنا يا صديقي، فالله يريد أن يملأنا بالروح القدس، لكن هناك شروط معينة ينبغي توافرها. فهناك شرطان بالسالب: أولا، لا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء، ينبغي أن نكون طاهرين في نظر الله. وثانيا، لا تطفئ الروح، فإطفاء الروح هو خارج مشيئة الله، وحينما نكون خارج مشيئة الله فلا يمكن لله أن يستخدمنا. فإن كان الله يريدك في إفريقيا في حين أنك ما تزال في موطنك، فلا أعتقد أن الله سيستخدمك هنا. وإن كنت في إفريقيا في حين أن الله يريدك في موطنك، فهو لن يستخدمك أيضا. أما الشرط الثالث الذي ينبغي علينا أن نفي به كي نمتلئ بالروح القدس، فهو شرط بالإيجاب: أسلك بالروح. فالسلوك بالروح هو شيء عملي للغاية، وهذا يعني أن نسلك بمعونة الروح وأن نتكل عليه للقيام بكل شيء. ونتذكر هنا عندما صنع موسى المنارة في القديم والتي تسمى الشمعدان. وحتى نعبد الله بالشكل الصحيح علينا أن نسلك في النور، والنور هو المسيح كما تشير إليه المنارة في القدس. يخبرنا إنجيل يوحنا أن يسوع كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. واليوم يظهر أشخاص في العالم يخدعون الناس بالكلام، ونحن نعلم من الكتاب المقدس أن هذه الفلسفات تخدع. يقول بولس: انظروا أن لا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل حسب تقليد الناس، حسب أركان العالم، وليس حسب المسيح. ولكن المسيح لم يكن فيلسوفا آخر سبب الفلسفة وبغرور باطل، إنه ابن الله النور، وفيه لا يوجد ظلم البتة. ومن المثير أننا لا نقرأ أبدا عن مقاييس أعطيت للمنارة، لأنك يا صديقي لا تستطيع أن تقيس اللاهوت أو تتصوره بعقلك. لا يمكننا أن نفهم بعقولنا البشرية ماذا يعني أن المسيح ابن الله. هذا يفوق حسابات البشر وتصوراتهم. ومع ذلك فقد كان في نفس الوقت الإنسان الكامل، لم تختلط بشريته بلاهوته أبدا، كان يمشيان جنبا إلى جنب. كانت رؤيا المنارة سبب تشجيع للبقية في زمن النبي زكريا، وهي تجد تطبيقا لها في يومنا هذا، كما أنها تتطلع إلى اليوم الذي سيقوم الله بسكب روحه بغنى فيه. ففي الملك سوف يسكب الله روحه على كل بشر، وما يزال ذلك مستقبليا. مستمعي وصديقي، هل تشع نور المسيح في عالم الظلام الذي نعيش فيه اليوم؟